بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 50 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. يقول ابن عطاء الله: من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها، ومن شكرها فقد قيدها بعقالها. من المعلوم إخوتي الأكارم أن الله عز وجل منعم علينا بجلائل النعم وبدقائق النعم، وقد بين الله ذلك بقوله: وما بكم من نعمة فمن الله. والحقيقة أنه لا منعم على الحقيقة إلا ربنا تبارك وتعالى، فهو المنعم، وهو الذي أسبغ علينا النعم ظاهرة وباطنة. والله عز وجل يهب النعم بفضله، يهب النعم لعباده بفضله، فهو الذي يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وهو الذي يقول: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وكل ذلك من فضل ربنا عز وجل. فالله عندما يعطينا النعم إنما يعطينا هذه النعم بفضله وكرمه وإحسانه. فالله عز وجل أحسن إلينا قبل وجودنا، وأحسن إلينا عندما أوجدنا، وأحسن إلينا عندما بعد أن أوجدنا. ولا يزال إحسان ربنا تبارك وتعالى يحف بنا من كل جانب. ولكن الله عز وجل قد يسلب هذه النعم عن العبد والعياذ بالله. فإذا أنعم الله على العبد بالنعم فهذا من فضله، وإذا سلب منهم النعم فهذا من عدله. إذا أعطانا الله عز وجل النعم فهذا من فضله، لأن الله لا يلزم عليه شيء ولا يجب عليه شيء، وإنما هو متفضل بكل شيء. وإذا سلب منا النعم فهذا بعدله. فالله عز وجل يعاملنا إما بالفضل وهذا هو الغالب، وإما بالعدل فهذا هو النادر والقليل. ثم إن الله عز وجل جعل الشكر سببا لدوام النعمة بل لزيادتها. جعل الشكر سببا لدوام النعمة بل لزيادتها. فالنعم تدوم بالشكر وتزداد بالشكر. والله عز وجل أدام علينا النعم إذا شكرناها، كما قال ربنا عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والشكر يا إخوتي الأكارم ليس كما يظن بعض الناس أنها كلمة نكررها على اللسان من غير تذوق لمعناها. إذا سألت إنسانا كيف حالك يقول: الحمد لله، نحمد الله، نشكر الله. هذا ما اعتدناه بلساننا، وهذا أمر مطلوب لا شك، أن نشكر الله باللسان وأن نحمد الله باللسان. لكن الشكر أوسع من هذا وأعمق، فهناك شكر بالقول، وهناك شكر بالفعل، وهناك شكر بالقلب. فالشكر بالقول أن نشكر الله وأن نحمده وأن نثني عليه وأن نمدحه وأن نذكر هذه النعم، كما قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. فالإنسان عندما يثني على الله عز وجل ببعض ما هو أهله، هذا لا شك نوع من أنواع الحمد والشكر، لله تبارك وتعالى. وكذلك بالفعل، أنا عندما أحمد الله عز وجل على نعمة عافية بأن أقوم بالطاعات وأجتنب المعاصي، أنعم الله علي بالمال فأستعمل هذا المال في الطاعة ولا أعصي الله بالمال، أنا عندما أطيع الله عز وجل بالمنصب الذي أقامني الله فيه ولا أعصيه به، فهذا نوع من أنواع الشكر الفعلي لله تبارك وتعالى. وكذلك هناك شكر بالقلب، وذلك بالحب والتعظيم لله عز وجل، وذلك بالإقبال عليه والإخلاص له والتعظيم لله تبارك وتعالى. ولقد قال الشاعر في ذلك: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. يقول الشاعر: أنتم عندما أحسنتم إلي استفدتم مني ثلاثة أشياء: لسانا مادحا، وجسدا مطيعا، وقلبا محبا معظما. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. إذن لا يكفي أن نشكر الله بالقول فقط، بل ينبغي أن نشكره بالقول، وأن نشكره بالفعل، وأن نشكره أيضا بالقلب. ينبغي علينا أن نمدحه وأن نثني عليه وأن نتحرك بألسنتنا تعظيما لهذه النعم التي أعطانا الله إياها. وكذلك ينبغي علينا أن نطيع الله عز وجل بنعمه، وأن نقوم بواجباتنا نحو ربنا، وأن نسخر هذه النعم لطاعة الله عز وجل. ثم بعد ذلك ينبغي علينا في قلوبنا أن نعبد الله عز وجل بعبادات القلوب، لتكون نوعا من أنواع الشكر لله عز وجل. لذلك قالوا: الشكر أن تستعمل، أن لا تستعمل نعم الله في معصية الله، بل أن تستعمل النعم في الطاعات. ومن استعمل النعم في معصية الله لم يشكر الله عز وجل. الإنسان الذي يعصي الله بالمال لم يشكر المال مهما قال الحمد لله. الإنسان الذي يشكر الله بالصحة لم يشكر الله عز وجل مهما قال الحمد لله. أنت حمدته حمدا صوريا باللسان، لكن الجسد لما عصيت الله به، إذن أنت لم تحمد الله عز وجل على هذه النعمة. وكذلك ينبغي علينا أن نعلم أن كفران النعم هو استعمالها في معصية الله عز وجل. كفران النعمة أن تستعملها بمعصية الله عز وجل. هذا شاب قوي الجسد، ربما يعتدي على أخيه، وربما يغرق في الشهوات اعتمادا على نشاطه وصحته وعافيته، وهذا ربما إنسان غني عنده مال، فتراه يطغى بالمال كما قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذن هذا كفر هذه النعمة لما استعملها في معصية الله عز وجل. الإنسان الذي أعطاه الله العقل والذكاء فسلطه على خداع الناس وغش الناس والاحتيال على الناس، هذا لم يشكر الله على هذه النعمة، وربما عرضها لزوالها. إذن كل هذه الأشياء أنواع من أنواع كفران النعم، نوع من أنواع كفران النعم التي حذرنا الله منها بقوله: ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لذلك ربنا عز وجل وعدنا بفضله أن يزيدنا بالشكر، وهددنا بوعيده بعدله إذا كفرنا هذه النعم، إذا شكرناها وعدنا أن يحافظ ربنا عليها وأن يحفظها لنا وأن يزيدنا منها، كما صرح الله بذلك: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لذلك لا أحد من الناس يحب زوال النعم. يعني لو سألنا الآن أي إنسان، هل تحب أن تزول عنك النعمة؟ هل تحب أن تزول عنك نعمة العافية؟ هل تحب أن تسلب المال؟ هل تحب أن تفقد الجاه والعز؟ هل تحب أن تقع بالمرض بدل الصحة؟ هل تحب أن تكون فقيرا بدل الغنى؟ هل تحب أن تكون في ذل في المجتمع بدل العز الذي كنت فيه؟ أقول لكم لا أحد من الناس يحب زوال النعم أبدا، بل كلنا نسعى إلى زيادة النعم ودوام النعم، ونقول بلسان مقالنا: اللهم عرفنا النعم بدوامها ولا تعرفنا النعم بزوالها. ولكن لو بحثنا في واقع الأمر لوجدنا أن كثيرا من الناس يتسببون في زوال النعم عن أنفسهم وربما عن غيرهم. الإنسان الذي يظلم غيره معرض لزوال النعم. هذا الإنسان بماذا ظلم؟ ظلم بقوة بدنه أو بقوة منصبه أو بقوة ماله أو بقوة جسده. إذن هذا ظلم. إذن بالظلم أنت الآن تعرض نفسك لزوال هذه النعم. لكن العجيب أن الإنسان عندما يظلم لا يصحو ولا يستيقظ من هذه الغفلة، فإذا زالت النعمة فعند ذلك يتحسر ويتألم ويقول: أنا مستعد أن أبذل كذا وكذا ويرجع لي ما كنت عليه. ولكن قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، أكرمي ما جاورك من النعم، فإن النعمة إذا خرجت من بيت قلما تعود إليه. لذلك نسأل أنفسنا: يا ترى ما هي أسباب يعني ترك الشكر على النعم؟ طب الشكر مطلوب، ونحن نعلم أن الشكر شيء حسن، لكن لماذا نحن نقصر في الشكر؟ ولماذا لا نعرف قيمة النعم؟ ولماذا نغرق في النعم ولا نشكرها؟ لماذا أيها الإخوة؟ هناك أسباب أذكر لكم بعضها. السبب الأول: اعتياد النعمة. نحن كل يوم بفضل الله نستيقظ في الصباح بعافية بصحة، لا نشعر بمرض ولا بألم، نستيقظ من الفراش، نمشي على أرجلنا، نستعمل أعضاءنا، نفكر بعقولنا وما شابه ذلك. نحن الآن نتقلب بهذه النعمة. يا ترى لو ذهبت يوما إلى إنسان مريض وسهرت معه ليلة ورأيت كيف يتألم في الليل وفي الصباح، كيف يعاني عجزا في بدنه، ماذا تقول؟ والله نحن في عافية لا شك، لكنك لم تعرف هذه العافية إلا عندما نظرت إلى المريض. أنت اعتدت العافية بفضل الله، ونسأل الله أن يديمها علينا، لكن ينبغي علينا أن لا نعتادها في حياتنا، بل يجب علينا أن نعرف قدرها دائما. ومن أسباب نسيان الشكر أيها الإخوة أن يشعر الإنسان أنه يستحق هذه النعم. يعني أنا الآن ربما فعلت بعض الطاعات وقمت ببعض القربات، فصرت أشعر أن كل نعمة أنعم الله بها علي بها فأنا أهل لها. الله عز وجل أعطاني الصحة لأنني أفعل الطاعة الفلانية، الله أعطاني المال لأنني أتصدق، الله أعطاني الجاه لأنني خدمت الناس. إذن أشعر أن هذه النعم أنا أنالها باستحقاق لي عند الله عز وجل. فإذا نلتها باستحقاق شيء طبيعي ألا أشعر أنها نعم، لأنني فعلت ما يوجب أن أستحق به هذه النعم والعياذ بالله. لكن عندما أقف عند قول الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، وعندما أعلم أن كل ما أفعله من طاعات لا يعد أن يكون جزءا بسيطا من واجب الشكر الذي كلفني الله به، وأن أعلم أن الله عز وجل متفضل علي بكل نعمة أتمتع بها، فلا شك أن الأمر عندي سيختلف. لذلك يجب علي أن أذكر دائما أنني لا أستحق عند الله نعمة، بل الله متفضل علي بكل نعمة أنعم بها. ومن أسباب نسيان الشكر أيها الإخوة النظر إلى النعم المفقودة، النظر إلى النعم المفقودة. فأنت الآن دائما تقول ينقصني كذا وأنا أحتاج إلى كذا وغيري عنده كذا وأنا ما عندي كذا. إذن أنت دائما توجه أنظارك الظاهرة والباطنة، عين البصر والبصيرة، توجهه إلى النعم المفقودة. فإذا وجهنا أبصارنا إلى النعم المفقودة شيء طبيعي أن ننسى النعم الموجودة، وشيء طبيعي أن نشعر بالحرمان، وشيء طبيعي أن نشعر أننا يعني أقل من غيرنا. وعندها يتحرك في قلوبنا معاني الإنكار على الله تبارك وتعالى بدل معاني الشكر والتعظيم لله تبارك وتعالى. ومن أسباب نسيان الشكر أيها الإخوة استصغار النعم بالنسبة للغير. يعني دائما أنا أستصغر ما عندي، أنا عندي الآن بيت صغير، غيري عنده بيت كبير، طب هذه نعمة وهذه نعمة، بيتك مهما كان صغيرا هو نعمة، لماذا لا تشكر الله عليه؟ أنت عندما نظرت إلى النعمة عند الغير أكثر ماذا فعل؟ استصغرت النعمة التي عندك. أنت ربما فقدت بعض أعضائك فقلت أنا الآن فقدت بعض أعضائي وغيري عنده هذه الأعضاء، إذن أنا ليس هناك نعمة عندي. بينما قال سيدنا عروة بن الزبير الحمد لله الذي أخذ مني عضوا وأبقى لي أعضاء. إذن لا ينبغي أن نستصغر النعم إذا قارناها مع الغير، فالله عز وجل متفضل علينا بكل النعم بفضله وكرمه، وربما أعطى هذا أكثر هذا شيء. إذن الله عز وجل متفضل علينا بالنعم كلها. ومن أسباب نسيان النعم، نسيان الشكر على النعم، أننا نحصر النعم فقط بالنعم الظاهرة، صحة، مال، بيت، جاه، أولاد وما شابه ذلك. طيب الحقيقة ربنا عز وجل يقول وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فأنت ربما أعطاك الله كثيرا من النعم الباطنة وربما فاق ما عند الغير، لكن نحن لا ننظر إلى ذلك. لذلك إخوتي الأكارم يجب علينا أن نعرف النعم الظاهرة والنعم الباطنة. ومن أسباب نسيان الشكر أيها الإخوة صحبة الناس الذين يكفرون نعم الله عز وجل. عندما تجلس مع الناس لا تسمع منهم إلا سخطا، إلا ذما للواقع، لا تسمع منهم إلا طعنا بالعدل الإلهي والعياذ بالله، لا تسمع منهم إلا اتهاما لله عز وجل بعدم الحكمة في توزيع الأرزاق والعياذ بالله. إذن هذا الإنسان كيف يشكر الله وهو يجالس أمثال هؤلاء الناس؟ لذلك نحن اليوم يجب علينا نعم أن نشكر الله على النعم الدنيوية، على نعمة الصحة ونعمة المال ونعمة الجاه ونعمة العقل ونعمة البيت وما شابه ذلك، لكن يجب علينا أيضا أن نعطي الأهمية الكبرى للنعم الدينية، كما قال الله عز وجل: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وانظروا إلى استعمال كلمة المنة. وقال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وكما قال الله تعالى على لسان أهل الجنة في الجنة: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. القرآن الكريم نعمة عظيمة من النعم التي ينبغي علينا أن نعرف قدرها. البيئة الصالحة نعمة الوالدين الصالحين، نعمة الزوجة الصالحة، نعمة الأصحاب الصالحين، نعمة أن تكون في مجتمع صالح. هذه من النعم الباطنة التي ربما لا نعرف قدرها. الذرية الصالحة من النعم الباطنة التي ربما لا نعرف قدرها. أنت عندما يكون لديك ولد بار، ولد صالح، ولد يخدمك بطاعة وإقبال، عندما ترى أولادك في نجاح ديني ونجاح دنيوي، هذه من النعم العظمى التي ينبغي علينا أن نشكر الله عليها. وكذلك نفورك من المعصية، نفورك من المعصية. لو قلنا لإنسان: هل تشرب الخمر؟ يقول: أعوذ بالله. نقول: هذه النفرة نعمة عظمى عليك أيها الإنسان. وكذلك حبك للطاعة، كما قال الله عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة. وكذلك عندما تزول النعم ينبغي علينا أن نحاسب أنفسنا، أن نحاسب أنفسنا. إذا زالت عني الصحة ينبغي علي أن أستغفر الله وأن أتوب إلى الله وأن أحاسب نفسي. لا أقول: لماذا فعل الله بي ذلك؟ ينبغي علي أن أسأل نفسي: ماذا فعلت حتى ابتليت بهذا؟ لذلك يا إخوتي الأكارم، دائما عند البلاء ينبغي علينا أن نزداد أدبا مع الله تبارك وتعالى. إذا كنا في النعم فنحن مطالبون بأدب الشكر مع الله عز وجل. لتبقى هذه النعم وتزداد بفضل ربنا عز وجل. ولكن يا إخوتي الأكارم، لماذا نحن اليوم نترك الشكر ثم نريد من الله عز وجل ألا يزيل عنا هذه النعم؟ لا شك أننا نسأل الله أن يعاملنا بفضله، وإن قصرنا في شكره فنسأله تعالى أن يديم علينا النعم بفضله وكرمه. لكن يا إخوتي الأكارم، نحن أحيانا نكون سببا في زوال النعم والعياذ بالله. عندما نهين النعمة، عندما نستعمل النعمة في المعصية، عندما نقدم على المعاصي ونخطط لها بعقولنا، نحن الآن ماذا نفعل؟ نتجرأ على الله تبارك وتعالى في ذلك. لذلك ينبغي علينا أن نقول: اللهم عرفنا نعمك بدوامها ولا تعرفنا نعمك بزوالها. الخوف من زوال النعمة يدعونا إلى شكرها. أنت الآن غني، بيتك الآن مريح، ألا تخاف أن تفقد هذا المال؟ ألا تخاف أن يزول عنك هذا البيت؟ بلى. طيب، ما هو الحل؟ الحل أن تشكر الله وأن تقبل على طاعة الله. فإذا كنت تستعمل بيتك بالمعاصي وتستعمل المال في المعاصي، فاعلم أنك مهدد بزوال هذه النعم والعياذ بالله. أنت عندما تكون في عافية وتتقلب في صحة، ألا تحب أن تدوم عليك نعمة العافية؟ ألا تحب أن تدوم عليك نعمة الصحة؟ بلى. ماذا نفعل؟ ينبغي أن نشكر الله عليها. فإذا استعملناها في المعصية ولم نشكر هذه النعمة، فنحن إذن نعرض هذه النعم لزوالها. لذلك يا إخوتي الأكارم، بين أيدينا اليوم كثير من النعم التي تحتاج إلى شكر، لكننا نسينا هذه النعم لأننا نبحث اليوم عن النعم التي افتقدناها وصرنا نبحث عنها، فنسينا شكر النعم الموجودة. نحن يا إخوة الأكارم بحاجة اليوم إلى أناس يذكروننا بالنعم الموجودة. نحن بحاجة اليوم إلى من يذكرنا بشكر النعم الموجودة. نحن بحاجة اليوم إلى من ينبهنا إلى وجوب شكر النعم التي بين أيدينا. والله شيء مؤسف أيها الإخوة أننا كلما جلسنا مع بعضنا تكلمنا عن الهموم كأننا لا نعيش في نعمة، تكلمنا عن الآلام كأننا الله عز وجل لم ينعم علينا بنعمة والعياذ بالله. وهذا ما يفعله بعض الناس، كلما جلس يذكر الهموم والآلام والمستقبل الأسود وما شابه ذلك. والحقيقة أن ذكر النعم الموجودة يجعلنا في أمل دائم. عندما أقول لك يا أخي انظر إلى بيتك بفضل الله أنت آمن، انظر إلى أولادك بفضل الله ينامون شباعا في دفء في عافية، انظر إلى أسرتك تنام قريرة العين وتستيقظ في الصباح ليس فيكم مريض وليس فيكم مبتلى، هذه النعم أيها الإخوة لماذا تغيب عنا؟ فذكر النعم تبث الأمل في النفوس، وكذلك تجعل الطمأنينة في هذه الظروف الصعبة التي نحن فيها اليوم، وكذلك تدفعنا إلى الطاعة. لماذا؟ لأننا نستحي من الله عز وجل كم يغمرنا به من النعم، وكم نقابل ذلك بالمعاصي، وكذلك يجعلنا نستمتع بالنعم التي بين أيدينا. لذلك يا إخوتي الأكارم تعالوا بنا نوجه أنظار أبصارنا وبصائرنا إلى النعم الموجودة لنشعر بعظيم فضل الله، وليبث الأمل في نفوسنا، ولنشعر بالسكينة والطمأنينة، ولنستمتع بهذه النعم الموجودة، ولتكون عونا لنا على طاعة الله عز وجل، ولتكون سببا لمزيد من الشكر لربنا تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الشكر على نعمائه، وأن يجعل من شكرنا القليل سببا للمزيد من فضله وكرمه، وأن يجعل من عجزنا عن الشكر الذي يليق به سببا للزيادة من نعمه بفضله وكرمه. إن ربنا على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.